قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم. هنا مشهد في آخر سورة الواقعة، مشهد سكرات الموت، مشهد ساعة الصفر، يسمى عند الأدباء المتأخرين ساعة الصفر، ساعة اليقين، يوم يحضر الموت الإنسان. تلك الساعة يذعن المتكبر ويضعف القوي ويفتكر الغني. هي الحقيقة، يتجرد الإنسان من الإقراء ومن الكبر ومن العجب، لأنه أصبح مستسلما ضعيفا في ساعة الصدق وساعة الصراحة، وهي ساعة الموت. يقول فهلا إذا بلغت أرواحكم الحلقوم عند الحنجرة تستطيعون أنتم تمنعون الموت؟ من الذي كتب الموت إلا الله سبحانه وتعالى؟ إنكم سوف تموتون، ودليل على بشريتكم، والله لا يموت، ودليل على أنه الإله الواحد الباقي بعد فناء خلقه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والناس يشاهدون الموت، يرون آباءهم وأجدادهم يموتون، الملوك، الأغنياء، التجار، العلماء، الكبار، الصغار، كل كتب، كل ابن أنثى وإن طالت منيته يوما على آلة حدباء محمول، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، البقاء لله وحده. واعلم أنك مهما لمعت وسطعت وجمعت وأخذت وأعطيت، فإنك سوف تأتيك هذه السكرة وهذه السكتة والوقف على ساكن لتنتهي حياتك، فترقب. وأنتم حينئذ تنظرون، يقول أنتم حول الميت تنظرون، لا تفعلون شيئا. يجتمع الأصدقاء والأحباب والآباء والأبناء عند الميت، والله ما يدفعون عنه ثانية واحدة الموت الذي كتبه سبحانه وتعالى. حتى الأطباء يحار طبهم، العقاقير ما تنفع، الأدوية، العلاج، لأنه انتهى عمر، وصل إلى الحد، انتقل للآخرة. ابن سينا في أخباره كان طبيبا عالميا، هو من أشهر الأطباء، والكتاب القانون في الطب والكتاب الشفاء، حتى يقول أحد السلف قرأت كتاب الشفاء فأمرضني، لأنه فيه شبه مع ذا الطب. هو ابن سينا ترى عنده، ابن سينا عنده شوية نص لفة، عنده حركات نصكم، لأنه ما أخذ علمه من الكتاب والسنة مباشرة، عنده فلسفة وعنده أمور في على مذهب إسماعيلي والباطنية في بعض المسائل، وذكرها ابن تيمية وتكلم عنها، وذكرها الغزالي حجة الإسلام في كتاب تهافة الفلاسفة. الشاهد أنه كان طبيبا عالميا، وهو يعالج من القولون، مرض القولون، عنده عقاقير له من أوراق الشجر ومحلول، وهو من كان يعالج الملوك في العراق. فمن الكبر، يسمى القولون عندهم يعني القولون، فمن الكبر يقول لو مرض الجن من مرض القولون أنا أعالجهم وداويهم، يقول تعالوا بالجن حتى ما يكفي الإنس. فابتلاه الله بمرض القولون، هو عمره 53 سنة، فأخذ يتلوى على الفراش، يأخذ العقاقير ما نفع، يأخذ المحلول ما نفع، ودخل عليه الأطباء قالوا مرضك في القولون، فين طبك؟ قال الطبيب الأكبر قتل الطبيب الأكبر. مات، قال أحد الشعراء، مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى، كلهم سوف يموتون، الطبيب والصيدلي وعالم النفس وأيضا كلهم سوف يموتون في علاه لا إله إلا هو. ولذلك يدل على تفاهة الدنيا وحقارة الدنيا أنك يوما ما سوف تموت. يقول أحد فلتترك لك ذكرا جميلا بعد الموت، أنت فقط ترى كلمة حلوة والعياذ بالله أو كلمة سيئة، أنت نغمة في الحياة، أنت ذرة أتيت مرة واحدة، العمر مرة مو مرتين، فإما أن تجعله في طاعة وفي حسن خلق وفي خير، وإلا فلا يأتي عمر ثاني. أنت مرت بالحياة، مر بها أبو بكر وعمر، ومر بها فرعون وقارون، فانظر هذا الذكر وهذا الذكر. حتى إبراهيم عليه السلام يريد مجدا من الثناء والدعاء بعد موته، يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، حتى يقول ابن الوردي وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى بعد الموت بسيرتك الجميلة وآثارك الطيبة. وقال المتنبي: ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وعيش أشغاله. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ونحن الله بعلمه وقدرته وقوته أقرب من الحضور. وقال قبل الملائكة وقبلهم عند الله فهم الذين يستلون الروح إن كان من المؤمنين فملائكة الرحمة، وإن كان أعوذ بالله من الكافرين المنافقين فملائكة العذاب. فالملائكة من عند الله، أولا الملائكة الأبرار يبشرون الملائكة وأن لا تخافوا ويرتاح. ما من مؤمن إلا يبشر قبل أن يموت، يعني قبل السكرات، أنه من أهل الخير، فتجده يتهلل وجهه. وعن ذكر الذهب المبارك عبد الله رحمه الله العالم الرباني عبد الله المبارك الزاهد الورع العالم المجهد، لما أتت سكرات الموت تهلل وجهه وتبسم وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. والقصص في ذلك كثيرة في الأخبار، يجدها الناس ويسمعونها. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إن الله في إحضار الملائكة أو أن نكتشفوها، نعجز حياة الآن، نعجز كيف تصل إلينا الصورة الآن أو تصل أصواتنا أو يعني تنتقل قدراتنا أو تفكيرنا. نحن نعجز في أنفسنا، كيف نفكر، كيف نستطيع حديث العالمين لأن في هناك مليارات المعلومات في كرة من دماغ تأتي العصر إشارة إلى تلك الفعالية فيحضرها مباشرة وتخرج على طرف رأسك. أنت أمامك وما أسألك عنه، لكني لو سألتك عن معلومة قبل 30 سنة سوف تحضرها في أقل من ثانية وسوف تتكلم عنها. أنت لا تدري ماذا أسألك، لكن لو قلت لك متى ولدت تقول عام 1980. فهذه المعلومة أنت أحضرتها لأن الله سبحانه وتعالى قدرك على أن تحضرها. وهكذا مليارات المعلومات هي في ذهنك. فقضية أن خلق الله سبحانه وتعالى فوق ما يصفه الواصفون، ومنها الملائكة لا نراهم، وقد يرون من كرامات الأولياء كما راهم سعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة. فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعون إن كنتم صادقين. فهلا إذا كنتم قادرين وعندكم قدرة على ما دعمتم فارجعوا الروح وردوا الحياة لهذا الميت الذي أمامكم. إن كنتم أنتم حضور في هذا المشهد وإن كنتم عندكم قدرة وأنتم على يقين من قوتكم ومن قدرتكم وأنكم غير مهزومين ولا مقهورين، ترجعوا الروح إن كنتم صادقين عندكم قدرة غير قدرة الله عز وجل، أو لكم إله غير الله سبحانه وتعالى، أو أن قدرتكم تنازع قدرة الله عز وجل. لكن هيهات، أنتم كاذبون واهمون. القدرة له وحده سبحانه وتعالى، والمجد له وحده. الآن تقسيم الأصناف الثلاثة عند سكرات الموت. فأما إن كان من المقربين وهم السابقون الذين وردوا فيه، فإن كان منهم كان خير فروح وريحان وجنة نعيم، فأمن ونسيم ورضا ورقاء ورحمة وفوز وريحان وجنة نعيم. قالوا كلما لذ وكلما يعني طاب ريحه وزكى فما فوز. وكل العرب فور ومعاد، هذا من المعاني. ولكن معاني القرآن أقرب أنها الروح من الله سبحانه وتعالى، التأييد والرج والفرح والسرور والغبطة كلا ريحان، وهو من جنات النعيم، وهو شجر طيب الرائحة في جنات النعيم، وجنات نعيم، فروحه وريحانه وجنة نعيم، هناك جنات نعيم، يعني أن الجنات تنتظره ومرده إلى الجنات، وأنه في أحسن مهاد من حيث المعنى روح، ومن حيث الرائحة ريحان، ومن حيث السكنة جنات النعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين درجة أقل، وهم المقتصدون في أعمالهم، يؤدون الطاعات الواجبات ويتركون المحرمات، لكن قد يأتي منهم كما يقول بعض العلماء مكروهات، وقد يتركون مندوبات ومستحبات، فسلام لك من أصحاب اليمين، ناجح وفائز وسلامة لك وأمن، لأنك من أصحاب اليمين، لا عذاب عليك ولا غضب ينالك، فأنت ناجي والحمد لله. أما ذولاك السابقون، السابقون سابقون الخيرات في الدنيا، سبقوا إلى الدرجات في الآخرة. وإن كان من المكذبين ضالين، جعلنا الله من ذلك، كذبوا بالرسالة، كذبوا بالوحي، كذبوا بالدين، وظلوا عن منهج الله، وانحرفوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل من حميم، أول ما ينزلون يعني مثل الغداء أو الوجبة الأولى أو المقبلات لهم من ماء يقطع الأمعاء، يصب على رؤوسهم ويشربونه بالغصب شرب الهيم، وتصلية جحيم، تشوي وجوههم وتشوي جنوبهم وتحرقهم حراقا، أعاذنا الله من ذلك. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا ما سمعتموه من سكرات الموت، من تحدي الناس أن يعيدوا الروح، من أقسام الناس إلى ثلاثة أقسام، الأبرار المقربون في هذا العظيم الذي هو الدرجة الأولى، أصحاب اليمين سلام لهم وعهد من الله لا يمسهم، أما المكذبون الضالون ففي نار جهنم خالدون مخلدون فيها عذاب الله. الناس في أول السورة بطاعتهم وأعمالهم، ثم قسموا عن سكرات الموت، ويأتي التقسيم على أساليب مختلفة، مرة هنا فأما إن كان مقربين، هناك السابقون السابقون، والمقربون هم السابقون، وسمي هناك أهل الميمنة أصحاب الميمنة، وهنا سموا وأما إن كان من أصحاب اليمين، وهناك أصحاب المشأمة، وسموا هنا المكذبون الضالون. إنها بلاغة القرآن، يعني ألفاظ حاضرة وفي كل سياق، يختار الله من اللفظ الأنسب والأجمل والأحسن والأجل. وهذا ذكره مثل عبد القاهر الجرجاني ومثل الزمخشري، ويسأل عليه يأتي لها بحث إن شاء الله. إن هذا له حق اليقين، والله إن الذي ورد في هذه السورة في القرآن إنه حق اليقين. هناك عين اليقين وحق اليقين ووعد اليقين، و هنا حق اليقين أي عين الصواب الذي لا ريبة فيه. أما اليقين فهو أعظم الصدق وأجله، وهو الذي لا شك فيه ولا وهم تماما. فالله يقسم سبحانه وتعالى أو يحمل مع القسم أن هذا وهذا المعاني التي وردت في هذه السورة في غيرها من القرآن أنه لا شك فيه ولا ريبة، تسبح باسم ربك العظيم. فيا أيها الإنسان المسلم المؤمن، حينما تسبح باسم ربك العظيم، ودائما التسبيح يأتي عند ذكر عظمة الله في الآفاق وفي الأنفس، في الخلق، في الرزق، في الإبداع، في الصنع، يأتي بالتسبيح. يأتي أحيانا عند المعجزات والكرامات، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. يأتي عند ما تأتي شبهة أو إراد شبهة خطأ، مثل أعوذ بالله نسبة الشريك لله أو الولد أو الصاحبة أو النديد، أو ينسبون الله أو يصفون الله بغير ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ولا عن الله وهو شاهد عظمته في الكون. ليس هناك أجمل عبارة، إذا رأيت عظمة الله في الكون، في النجوم، في القمر، في الشمس، في الجبال، في الوهاد، في الأنهار، في البحار، في المحيطات، في الأشجار، في الأزهار، في الثمار، في الأنوار، في الماء، في السناء، في الظلماء، في الأرض، في السماء، إلا أن تقول سبحان الله. ولهذا في بعض البرامج الكون يسبح، وقصائد موجودة الكون يسبح. وقد رأيتنا مثل غيري نرتحل في الطائرة 10 ساعات على المحيط، الماء أزرق والبدر والقمر فوقنا، الليل سادر والصمت هائل، والبشرية يعني في وضع مستكين في الأرض مهما بلغت قوتهم، والعظمة لله، وتجد هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى من شيء إلا يسبح بحمد. هذه كلمة يسبح المسلم سبحانه الله بحمد. وهذه العبارة قد يترجمها الهدهد والنملة والنحلة والثعبان والبقرة والجمل والذئب والثعلب، وإن كل من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل على طريقته، إلا صنف وهم الكفار والمنافق. كل حياة أنوس متجه إلى تعظيم الباري سبحانه وتعالى، يسبح ربه سبحانه وتعالى ويتجه إليه، ويعني يكرر ويسبح، حتى قرأت في سورة يوسف عليه السلام أنه لما ألقي في الجب سمع ضفدع تنقنق. هذا في سيرته، ونحن أمرنا نتحدث عن بني إسرائيل. فأوحى الله إليه: يا يوسف تسبح الضفدع وأنت لا تسبح؟ فبدأ يسبح من تلك الليلة. ويقول موسى وهارون لربهم سبحانه وتعالى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يطلب موسى أن الله يساعده بهارون، يكون معاونا له وزيرا، حتى لا يذكر في ذكري، لأن الرجل لعظمتي، لأنه أكثر الكلام وأكثر ما ينبغي أن يتداول. قد أدركنا بعض العلماء إذا غضب أحد قال سبح سبح، لأنك إذا سبحت غشيتك السكينة، تذكرت عظمة الله سبحانه وتعالى. أجمل مفردة تقولها وأنشودة جميلة بريئة طاهرة ونغمة محلقة رائعة بديعة: إذا رأيت شيء في الكون، إذا رأيت كوكبا ينهد ونجما يلمع وشمسا تسطع وقمرا يبهر، ورأيت غابات يعني جميلة متسقة، ورأيت الماء يتصبب في شلالات هائلة، ورأيت عظمة الله في البرق والرعد، فمالك إلا تقول سبحان الله، سبحان الله بحمده. المخلوقين والملائكة يسبحون، تسبح الكائنات، مالك إلا أن تسبح أمام البراكين والزلازل وأمام التغيرات المناخية والتضاريس، لأن عظمة سبحانه وتعالى يقل ويضعف الإنسان وعظمة الناس. شاهد الجيوش والقصور والمواكب والهيلمان والسلطان، ولكنك إذا شاهدت عظمة الرحمن في هذا الكون في الزمان والمكان سبحانه وتعالى. ولذلك سبح نفسه قبل أن يسبحه المسبحون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التسبيح. أحد الصحابة كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته قد آوى إلى فراشه الهوي من الليل، يقول حتى مشى في الليل سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده. وقال أحد الصالحين: إني نمت قريب من ربيع بن خثيم فكأنه ملدوغ يتكلم على فراشه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. آخر ما ختم به البخاري كتاب الصحيح، ختم بحديث جليل عظيم شكر العلماء البخاري رحمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. حتى أهل الجنة يرفع عنهم الكلام من الدنيا والعبادات، ولا يصبح عندهم قربات، وليس عندهم صلوات في الجنة، ولا زكاة ولا حج كما سلف، ولكن يلهمون التسبيح فقط، التسبيح مثل ما يلهمون النفس، فمع أنفاسهم يجري سبحان الله سبحان الله بحمده. والملائكة يسبحون ربهم سبحانه وتعالى، حتى إن من تسبيحهم سبحان الملك القدوس، وبعضهم سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وبعض الأثار الملوك صفوف، صف يقول سبوح قدوس، صف يقول رب الملائكة والروح. ملائكة في سبع سماوات، في سماء ملائكة وقوف خاشعون يصلون إلى ربهم، ملائكة ركوع في سماء لا يرفعون أبدا أبد الآبدين، ملائكة سجود لله لا يرفعون، والآخر رب الملائكة والروح. هذا خلق سبحانه وتعالى في خلق الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أصبح لها صوت مثل صوت يعني القتب هذا، أو الحمل أو الرحل على الجمل أو على الفرس، وحق لها أن تأط، ما فيها موطن أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع، ممتلئة ملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن تعظيم الله عز وجل أن تحول أنت نظرك إلى التفكر في قدرة الله عز وجل، لأنه بمناسبة فسبح باسم ربك العظيم، ينبغي علينا أن نغير من نظرتنا نحن إلى الأشياء، إلى النبت، إلى الجبل، إلى الوهد، إلى الغابية، إلى التل، إلى النهر، أن نحمل نظرية خلق الله وأنه المبدع سبحانه وتعالى، حين نجعل حتى زيارتنا تسبيح. قال لنا شيخ جليل أستاذ مربي، إذا خرجنا رحلة في الجبل يأتي يقول ما الذي خلق هذا؟ كيف خلق سبحانه وتعالى؟ كيف جعل ورقة هذه حمراء وهذه صفراء وهذه خضراء وهذه بيضاء؟ ويبقى هذه الدروس عالقة في أذهاننا إلى اليوم. نسينا مئات الدروس ومئات الأناشيد ومئات القصائد، لكن لما كان صادقا مخلصا وعادنا لعظمة الله ما نسيت أبدا، ويرتحل بنا في الجبال ويحدثنا، وأحيانا دموعه تسيل على خده، كان متقيا خائفا من الله عز وجل، يحدثنا ويربينا. فينبغي علينا أن نربي أنفسنا، وأطرح من أخواني من يخرج بأهله في نزهة برية أو بزملائه أن يجعل جزء من ذلك للتفكر. إذا خرجت في البر ورأيت الشجر والوهاد والصحراء، فعليك أن تسبح وأن تذكر الله. يحدثني الشيخ أحمد القطان من الكويت أنه خرج في الصومال عندنا في السعودية قبل 3 سنوات في البر، يقول نقوم في الليل والأرض كلها أزهار وحدائق غناء والقمر فوقنا والنجوم، قال إلى درجة أننا نبكي. سبحان الله، أنت ما أنا ذهبت إلى البر يعني وفي وقت الأزاهير وقت الربيع، وإذا الحدائق إذا البر كله حديقة غناء، أزهار بيضاء وحمراء وخضراء يعني تتمايل مع النجوم في السماء، ثم تتفكر. فلو كان عندك يقين كنت بكيت من عظمة هذا المصور المبدع، لأن الله سبحانه وتعالى يعيدنا إلى السماء لنتفكر وإلى الأرض لنتفكر. يعني مطلوب منا نفكر في النجوم، فكر في الزهر، فكر من كل زوج بهيج، وفكر في بهجة السماء، ثم اختم ذلك سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
أفي الله شك ألا يخسرون عجائب آياته المنكرون، فمن ينبت الحب تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن